أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتحدث في هذه الدقائق عن الأسئلة التي ترد كثيرا في هذه الأيام حول هذه الأيام بالذات، وحول يوم عرفة، وحول الأضحية. لا شك أننا نعيش هذه الأيام الكريمة المباركة التي هي من مواسم الخيرات ومن أوقات الطاعات والمبرات، وقد جعل الله عز وجل برحمته لعباده أياما كريمة ومواسم عظيمة، لا يكاد ينتهي موسم إلا ويأتي بعده موسم، نفحات متكررة متتابعة، حتى يبقى العبد على صلة بالله، حتى لا يمل لا يسأم، تتجدد حياته ويتجدد إيمانه مع ربه سبحانه وتعالى. فطبيعة الإنسان إذا سار على وتيرة واحدة أن يمل أو يسأم، لذلك ربنا سبحانه بحكمته نوع لنا الطاعات والعبادات، فالصلوات الخمس في كل يوم خمس مرات، والصيام في الشهر مرة من حيث الوجوب، الزكاة في العام مرة، الصيام في العام شهرا، والزكاة في العام مرة واحدة، والحج في العمر مرة. ثم لا يقتصر أمر التشريع على هذا، بل هناك سنن ونوافل ومستحبات من كل أجناس العبادات، بالإضافة إلى الذكر لله عز وجل بأنواعه. الباب مفتوح، والذاكرون هم المتفردون أهل الذكر في كل العبادات، يعني الذي يصلي وقلبه ذاكر لله غير اللي يصلي وقلبه غافل عن الله. الذي يصلي وقلبه غافل عن الله لا تكون صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر. لذلك نجد كثيرا من المسلمين اليوم يصلون ولكنهم مع صلاتهم يفعلون المنكرات. تجد من يشتكي، مثلا زوجة تشتكي على زوجها وشيء من هذا، أنه يصلي ويواظب على الصلاة ولكنه يقصر في واجباته، يقصر في حقوقه، يهمل أسرته، يهمل أولاده، إلى آخر ما هنالك من التقصير. إذن كيف نريد أن نوفق بين إنسان يصلي وحسن الدين والإسلام ومع ذلك بعيد عن توجيهات الإسلام وواجبات هذا الدين، يظلم ويهمل وينحرف؟ ينحرف ويصلي؟ هل صلاته صارت عادة؟ هل حولنا العبادات إلى عادات؟ لماذا تحولت عباداتنا إلى عادات؟ لماذا فرغت عباداتنا من مضمونها؟ لماذا لا نراجع أنفسنا؟ لماذا لا نحاسب أنفسنا؟ لماذا لا نوجه أولادنا وبناتنا؟ هل فرغ الحجاب أيضا من معناه؟ أصبحت الفتاة أو المرأة تحتجب ولكنها في نفس الوقت تهمل صلاتها، تهمل طاعاتها، تنزل إلى الأسواق كثيرا، تواجه، تتكلم، تمزح مع الأجانب، تفعل. إذا ما معنى الحجاب؟ هل تحول أيضا إلى شكل؟ أين مضمون العبادة؟ أين الذكر لله عز وجل في كل هذه الأعمال؟ فاذكروني أذكركم. الذي يذكر الله وهو في الطاعة يذكره الله بالقبول والإمداد والعناية، والذي يغفل عن ذكر الله يتركه الله، الذي يعرض عن دين الله يعيش في ضيق الحياة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا. الدين، الأحكام، التشريعات، الأخلاق، المنهج، كذلك أتتك آياتنا المتنزلة، آياتنا المحفوظة، آياتنا في الكتاب، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها، أهملتها، لم تهتم بها، لم تعتني بها، لم تعمل بها، لم تضعها أمامك على أنها من ربك. لو جاءك رسالة أو كتاب ممن تحب، كيف تكرمه؟ كيف تعظمه؟ كم تقرأه؟ كيف تعمل بوصاياه وبمضمونه وهو من بشر؟ فكيف إذا جاء من كبير وعظيم في الدنيا يخاطبك، ومن أنت حتى يخاطبك الملك أو الرئيس؟ تقول من أنا؟ أنا فرد من أفراد الرعية، جاءني كتاب من الرئيس. أجل، يوجهك ويقول لك اعمل كذا وافعل كذا ولا تعمل كذا ولا تفعل كذا. تقول أنا عنده بهذه المكانة، تجد نفسك محظوظا وكبيرا. طب الله يخاطبنا، والله كتابه موجه إلينا، ومحبة الله لنا أعظم من أي محبة تافهة في الحياة، ورحمة الله بنا أعظم من أي رحمة مزعومة من المخلوقات. لأن كل مخلوق منشغل بنفسه، يقول اللهم أسألك نفسي في الدنيا قبل الآخرة، فكيف في الآخرة؟ في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا في الآخرة. في الدنيا نجد الفرار، نحن اليوم يلتفت أحدنا يجد الواحد يفر من أمه وأبوه، والعياذ بالله، أبوه يريد منه كذا وأمه تطلب منه، وهو يقول مشغول، شاغلتني الوظيفة والعمل وما عندي فرصة ما يزورهم ولا يسلم عليهم في الفترة الطويلة. إذا كان في الدنيا، والدنيا ليس فيها ما في الآخرة من كروبات وشدائد، لا يرى في الدنيا ما يرى في الآخرة من مشاهد مرعبة، من مصير محتوم، من نار تلظى، ومع ذلك الناس مشغولة بتوافه الأمور، مشغولة حتى عن أولادها. تجد الرجل يغيب معظم النهار إذا ما كان كله، وإذا جاء أكل ونام. وعلى الدنيا السلام، وعلى الأولاد أيضا كبر أربعة، من يعطيهم الحنان والعطف والرحمة والتوجيه؟ من يقول لهم هذا صح وهذا غلط؟ من يقول لهم أين كنت يا بني، وأين كنت يا بنتي، أين خرجت وماذا فعلتم؟ من يسأل الولد والبنت والزوجة إذا لم تجد أو يجد كلهم من يراقبهم ومن يتابعهم ومن يسأل عنهم؟ فإن الشيطان يجذبهم، وإنهم يشعرون كأنهم همل في البيت لا قيمة لهم. كثير من الزوجات والبنات يعني يتصل ويقول نريد أن تكلم الرجال، أن يعني يعتبرون في البيت، يكون لنا اعتبار. هذا كان من الزوجات ومن البنات أيضا، البنات في البيوت يقول أهلنا آبانا وأمهاتنا يعاملون معاملة لا شيء، ما يتعرف الأم وخاصة الأم على مشكلاتنا، ما تسأل الأم بناتها إيش عندكم إيش كذا، يعني يعيش في انغلاق حتى داخل البيت، يشعر بأنه ما أحد يفهمهم كما يقولنا، ما نجد أحد يفهمنا في البيت. طب لماذا تعيش الزوجة هكذا والبنت أيضا لا أحد يفهمها في البيت؟ أين أمها وأين أخواتها وأين أبوها؟ لماذا لا يكون هناك صلات بين أفراد الأسرة؟ لماذا تكون القنوات مغلقة؟ التعارف والتلطف والسؤال والجواب، حتى يضطر الواحد من أفراد الأسرة إلى أن ينفتح إلى خارج الأسرة، ولدا يذهب ينفتح إلى أصدقائه وأصحابه ويتكلم، وبنت أيضا تذهب إلى من يفهمها من صديقاتها أو من غير ذلك والعياذ بالله، لأنها لا تجد من يحل لها مشكلاتها النفسية. إذن نرجع لنقول إن نفحات ربنا سبحانه وتعالى عظيمة وكريمة في هذه الأيام وفي غيرها، لا بد أن نتعرض لها. الله سبحانه لا يعطي نفحته للمعرض، ولا يجود برحمته للمستغني أبدا، ولا يكرم بجنته من عصاه، كيف يجود برحمته على من بخل بطاعته؟
صحيح أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن هو القائل فسيكتبها للذين يتقون، لا يكتب رحمته للذين يعصون ويكفرون، وإلا فأين الحكمة؟ أين التمييز بين الطائع والعاصي والمؤمن والكافر؟ الدنيا مزرعة دار عمل، والآخرة دار حساب، وحال الناس في الدنيا يقتضي وجود الدار الآخرة. لو فكر الإنسان بعقله دون أن يعلم أن هناك آخرة في القرآن وفي السنة، العاقل يهتدي إلى أنه لا بد من دار ثانية غير هذه الدار. ليه؟ طب الناس لا يعدلون ولا ينصفون في هذه الحياة، القوي يأكل الضعيف، والغني يهضم حق الفقير، وقطع العلاقات وأكل الحقوق وإهمال الواجبات. هل هذه الحياة هي النهاية؟ لو كانت النهاية لكان عبثا هذا الخلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ استفهام إنكاري. الله يخاطب عباده لأنه يرى تصرفات العباد تصرفات من يرى الحياة عبثا، وتصرفات من لا يؤمن بالرجوع والآخرة. أفحسبتم أتظنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما هذه الحياة؟ ما هذه التصرفات؟ كل واحد يتصرف دون أن يعرف ربه ويخاف الله عز وجل. عندما يقع الظلم ويقع الإهمال ويقع الإعراض كأنه لا آخرة ولا موت ولا حساب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق، بمعنى أن الحق والعدل والصفات العلى لله عز وجل لا يمكن أن يكون معها إهمال للناس وعدم وجود آخرة ورجوع إلى الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إذن الحياة ليست عبثا إنما مقصودة لغاية، هي مزرعة للآخرة. نفحات الله في هذه الأيام أنه كما قال عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل من أي يوم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب وأفضل عند الله تعالى أو أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. سبحان الله، العمل الصالح مطلقا على حسب ما يوفق له الإنسان، سواء كان العمل الصالح صياما أو صدقة أو صلاة نوافل في النهار وفي الليل، أو ذكرا بأنواع الذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل واستغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، وفي أوقات مختلفة. فذكر الله لا حد له ولا وقت له، اذكروا الله ذكرا كثيرا. العمل الصالح أحب إلى الله في هذه الأيام من غيرها، وكذلك الصيام فهو أحد أو نوع من أنواع العمل الصالح الذي يجد في نفسه القدرة ويجد أن الصوم لا يعيقه عن فعل الخيرات أو أداء الواجبات، يقوم بالصوم يصوم. فالصوم لله عز وجل وهو الذي يجزي به، والصوم تشبه بالملائكة في الاستغناء عن الطعام والشراب والشهوات، والصوم أيضا تخلق بأخلاق الله فهو الصمد الذي لا يحتاج إلى شيء، والصوم استغناء بالله عن غيره. هذا من جهة العمل الصالح عموما. يبقى يوم عرفة يوم عظيم، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، لذلك يتجلى الله فيه على الحجيج وعلى العباد جميعا بالتجلي العظيم الكريم. فصيامه لغير الحاج سنة، يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة ستأتي. ومن منا ليس بحاجة إلى تكفير الذنوب ومغفرتها ومحو الخطايا وإزالتها، كلنا بحاجة، ذنوبنا على عدد الثواني واللحظات وأقلها غفلة عن الله، هذه أقلها فيما نرى لكنها هي أعظم الذنوب. أقلها لأن الإنسان يغفل عن الله، يشغل بغيره. المفروض أنه أينما نظر وحيثما فكر قلبه يذكر الله عز وجل، هذا المفروض، لأنه لله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، له آية علامة تدل عليه. إذن معناها الذاكر لله الواصل إلى الله العارف بالله دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، والذي يذكر الله لا يعصيه، أينما نظر يقول لا إله إلا الله، لأنه كل المخلوقات حتى ما يصنع البشر فيه آية على وجود الله ووحدانية الله. صحيح أن اليد البشرية صنعته، لكن من الذي وفق ومن الذي أمد ومن الذي علم؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إذن يدل على الله، يربطك بالله. ما تراه من مخلوقات الله عز وجل، من الذي خلقه؟ هل وجد أحد منذ القدم إلى الآن ادعى أنه خلق هذا الإنسان أو خلق أي حيوان؟ أبدا، الخالق هو الله، الله خالق كل شيء. إذن عندما تنظر إلى مخلوق من مخلوقات الله يجب أن يدلك هذا النظر على الله، تعظم الله عز وجل. فكل هذه الآثار تدل على خلق الله عز وجل، وهي آثار رحمته. ترى الرحمة منبثة في كل المخلوقات، حتى في الدواب والحيوانات، ترحم الأم صغيرها، يرضع، ترفع حافرها، تحنو عليه حنوا غريزيا بأمر الله وخلق الله. ثم الأضحية، يسأل الناس اليوم الرجال والنساء كثيرا في إدارة الإفتاء، تأتينا أسئلة بالعشرات عن الأضحية، وخاصة موضوع الحلق وقص الأظافر، إنه من يريد أن يضحي ماذا يفعل؟ هل يجوز أن يقص أظافره، يقلم أظافره، ولا يحلق شعره أو يقصر؟ طبعا الحكم في هذه المسألة أن المحرم الذي أحرم بالحج أو العمرة هو الممنوع من قص الشعر وتقليم الأظافر، ممنوع، ولو فعل وجب عليه دم أن يذبح شاة. لكن غير المحرم، طيب ما حكمه؟ هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام روته أم سلمة رضي الله عنها، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وظفره. وتروي عائشة رضي الله عنها حديثا آخر في البخاري أيضا، تقول: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قلائد من الإبل والبقر يقلدها على أنها لله، يأمر بها أن تساق من المدينة إلى مكة لتنحر هناك على فقراء الحرم، فلا يجتنب ما يجتنبه المحرم، لأنه ما هو محرم، هو في المدينة تفتل قلائد الهدي ويبعث بالأضاحي والهدي إلى مكة، فلا يجتنب ما يجتنبه المحرم، بمعنى أنه يجوز له كل شيء. يعني كثير من الناس يسألون أنه هل يجوز لمن يضحي أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، من الأمور المباحة لكن المحرمة على المحرم، من قص شعر وتقليم أظفار وتطيب واقتراب من أهل وما إلى ذلك، يسألون عن هذه الأسئلة كثيرا جدا. نقول العلماء أمام هذين الحديثين وغيرهما، الجمهور على أن الأخذ من الشعر والظفر جائز. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليمسك عن شعره وأظفاره، قالوا هذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. طيب ما الدليل ما يكون من باب الوجوب؟ قال لأن الحديث الآخر الصحيح فلا يجتنب ما يجتنبه المحرم، كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا يجتنب ما يجتنبه المحرم. وعائشة أعرف الناس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية من تقليم ظفر وتطيب ونحو ذلك. إذن معناها الجمع بين الأحاديث يدل على أن ترك التقليم الأظفار وترك الحلق سنة، وهذا الذي قال به الشافعي ومالك، وأبو حنيفة عنده ذلك جائز بلا كراهة، يعني القص والتقليم جائز لمن يريد الأضحية ولا كراهة مطلقة لأنه ليس بمحرم، إنما الأفضل
ألا يأخذ من شعره وظفره. أحمد بن حنبل هو الذي قال أن ذلك واجب ولا يجوز أخذ شيء من الشعر والظفر. إذن من استطاع أن لا يأخذ من شعر وظفر فهو الأفضل، يكون وافق الاجتهاد كله ووافق ظاهر الأحاديث وأخذ بها، ومن قص أو قلم فيكون قد خالف السنة ولم يرتكب محرما ولا إثما وأضحيته صحيحة. حتى البعض يسأل إنه هل إذا قص شعر أو قلم ظفرة تكون أضحيته صحيحة؟ نعم، الأضحية صحيحة، لا يفسدها إلا إذا نقص فيها شيء من خلقتها، أو نحرها قبل العيد، أو ذبحها بعد أيام التشريق، عندئذ لا تكون أضحية. أما إذا كانت بنية الأضحية وفي الأيام المحددة يوم العيد ويومين بعده على قول بعض الأئمة، أو ثلاثة أيام على قول بعضهم، يصير أيام الذبح إما ثلاثة وإما أربعة، فإذا كانت في هذا الزمان معناها تكون أضحية وهي سليمة، ليست عرجاء ولا عوراء ولا مريضة ولا هزيلة، سليمة من هذه الآفات، سليمة الأعضاء، حتى الأذن أيضا سليمة ليست بمقطوعة، وكذلك القرن. وإن كان هذه الأشياء فيها خلاف، سيدنا علي كان يقول كنا نؤمر أن نستشرف العين والأذن، أي ننظر إلى عين الأضحية وإلى أذنها، وألا تكون خرقاء ولا مقطوعة الأذن ولا ناقصة الأذن أيضا ولا الذنب وما إلى ذلك. أما إذا كان في الخلقة هكذا، طبعا الأضحية تكون صحيحة ليست مقطوعة ولا ناقصة، وبعض العلماء يقول حتى لو في خلقتها بلا أذن يكون نقص فيها، أو لو كانت في خلقتها بلا ذنب يعتبروها نقص فيها، لكن البعض الآخر يقول جائز، إنما يعني يتحرى في الأضحية أن تكون كاملة. فطالما الأمر متوفر، عندما يشتري أحدنا أضحية ينظر إلى أذنيها إلى قرنيها، قد تكون بلا قرن أصلا ما في قرون، فليس شرطا أن يكون لها قرون، لكن لو كثر القرن وطلع الدم فذلك عيب، أصبح مكسورا وأدمي القرن فيعتبر نوع من العيب، وإن أجازه البعض منعه البعض الآخر. وهكذا نجد إذا توفرت فيها الشروط من حيث السن أيضا ما يكون ناقصة، إذا كانت من الخرفان أو المواشي يكون 6 أشهر على الأقل، وسنة يفضل أن تكون سنة من الماعز، بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول سنتين، من البقر أيضا يكون عمرها 2 وبدأت الثالثة، من الإبل 5 سنوات، وهكذا. وبعضهم يسأل عن الأضحية، عن عدد أفراد الأسرة، هل تكفي أضحية واحدة؟ هل هي واجبة أم سنة؟ جمهور الأئمة على أن الأضحية سنة مؤكدة كل عام، سنة مؤكدة كل عام على كل بيت. والإمام أبو حنيفة يقول واجب، الأضحية واجبة، ويستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. الجمهور يضاعفون الحديث ويقولون أن هذا من باب الأفضلية، ويستدلون بأحاديث كثيرة تبين على أن الأضحية سنة ولها أجر كبير وفضل عظيم، وأنها تأتي بقرونها وأظلافها وأشعارها يوم القيامة وتكون في ميزان العبد، وأن الأضحية الدم عندما تذبح يقع عند الله بموقع أو بمكان قبل أن يقع على الأرض، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الأضحية لما سألوه ما لنا في الأضحية يا رسول الله، قال لكم بكل شعرة حسنة. الله أكبر، إيش الفضل العظيم هذا، كم شعرة في الأضحية؟ لو جاء واحد عد الشعر قالوا ففي الصوف يا رسول الله، قال في كل شعرة من الصوف حسنة. أيضا الصوف لها أعداد من الشعرات والصوف، يعني ملايين، معناه أضحية واحدة ذبحها الإنسان لوجه الله ينال ملايين الحسنات، أعطى منها للفقراء للجيران للأقرباء وهكذا، ينال أجرا عظيما. في كل شعرة حسنة، ما أحوجنا إلى مزيد من الحسنات. البعض يسأل أنه يوكل جمعيات أو يرسل إلى خارج البلد إلى بلدان أخرى منكوبة فقيرة بحاجة. ربنا أنعم على هذه البلاد وأكثر الخيرات، نسأل الله أن يديم فضله وكرمه وجوده على هذه البلاد وغيرها، وأن يحفظها من المعاصي التي تزيل النعم. لكن هناك بلدان أخرى فقيرة، ربما الأسرة لا تجد اللحمة في الشهر مرة، بلاد محاصرة، بلاد محاربة، بلاد فقيرة، بلاد منكوبة. وهناك من الجمعيات ونحوها من يأخذ قيمة الأضحية ويرسل مندوبين إلى تلك البلاد فيشترون من ذلك البلد الشياه والإبل والبقر وما إلى ذلك، وينحرونها بنية أصحابها أضحية ويوزعونها. هذا أمر طيب جيد مقبول إن شاء الله، على قدر ما ينتفع بالأضحية يكون ثوابه عظيما. البعض يسأل عن توزيع الأضحية، كيف توزع إذا ذبحناها؟ طبعا ليس هناك توزيع إلزامي، إنما لو تصدق الإنسان بها كلها يكون شيء عظيم، ولو أعطى الفقراء أكثرها يكون شيء كبير. لكن إذا كان سيأكل منها ويوزع على الأقرباء والأهل والفقراء، فعندئذ نقول تقسم ثلاثة أقسام. إذا كان سيؤكل منها ولا بد، تقسم ثلاثة أقسام: ثلث لأهل البيت، وثلث للجيران والأقرباء والأصدقاء، وثلث للفقراء. لا بد أن يخص الفقراء إن كان حولنا ممن نعرف فقراء. هكذا توزيع الأضحية والعقيقة وغيرها من الذبائح. طيب لو تصدق بها كلها، نقول هذا خير وبركة، لا مانع. إذا كان عند أهل البيت لحم أو ليس بحاجة إلى ذلك يكون أفضل، لكن إن كان سيأكل منها فلا بأس بمثل هذا التقسيم. هل يعطي الجزار الذباح شيء منها أجرة له؟ لا، العلماء يقولون لا يعطى أجرة مقابل عمل، إنما يعطى أجرة من الفلوس خارج الأضحية. فإذا أخذ شيئا مرميا من جلد ونحوه لا بأس، إذا كان شيء لا يعطى لأحد ولا يحتاج إليه فقير فيأخذه من يذبح. يعطى من اللحم يطلب، والله إذا كان فقيرا تعطيه لفقره، لا تعطيه أجرة على أساس أنه أجرة له، لا، تعطيه لأنه فقير. فإذا كان بحاجة وفقير فتعطيه شيئا من اللحم يأكله على أنه فقير، مع أخذ أجرته غير اللحم. أما أن يكون اللحم أجرة وأنه فقير، لا، هذا لا يصح. إذن عرفنا موضوع الشعر وقص الظفر أو تقليم الظفر وما إلى ذلك في هذه الأيام، الجمهور على أنه فيه كراهة وجائز، ولا إثم على من فعل ولا تأثير على الأضحية. إنما أحمد بن حنبل رحمه الله هو الذي منع بفهمه للحديث على أن ذلك ممنوع. فالذي يترك الشعر والظفر خلال 10 أيام هذه ويقدر على ذلك فهو خير وبركة، والذي يقصر أو يحلق أو يقلم الأظفار فذلك أيضا جائز على قول جماهير أهل العلم. إذن هذا بالنسبة لما يتصل بالأضحية في هذه الأيام وأيام العيد طبعا القادمة. ولا شك أن المسلم يدعو في هذه الأيام من الدعاء، يكثر من الدعاء في الليل والنهار وعقب الصلوات المفروضة، كما سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع أي أقرب للإجابة، فقال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. نكثر من الدعاء بالخير لأنفسنا، لأهلينا، لأسرنا، لإخواننا، للمسلمين المنكوبين المعتدى عليهم، المضطهدين، المحاصرين، وما أكثر نكبات المسلمين اليوم في بقاع الأرض. يجب أن يسأل الإنسان المسلم ربه أن يدعو لأن يحفظ إخوانه، وأن يبعد عنهم الكيد والشر والمكر، وأن لا يقصر في الدعاء الذي هو أضعف ما يمكن أن يقدمه الإنسان، أن يدعو للمسلمين. فالدعاء سلاح، إذا خرج من قلب صادق فإنه يؤثر أيما تأثير، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين، وأن يجعلنا ممن يطلب العلم لله ويتعلم ما ينفعه في دنياه وآخرته. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين ويحفظ أعراضهم وأرواحهم وأموالهم وبلدانهم، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يبطل مكرهم، وأن يوقع الأذى بهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدميرهم في تدبيرهم وأن يردهم خائبين. كل من أراد الإسلام والمسلمين بأذى، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ألطف بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.